هم ينطقونها بنفس النطق العربي اسلام باعتبارها على من على دين خاص دون ان يفقهوا معناها الحقيقي لكونهم جاهلين بلغه العرب. فيجب علينا نحن المسلمين ان نشيع هذا اللفظ مقرونا ببيان معناه في لغتنا بحيث كلما ذكرت كلمه الاسلام ذكر معناها في لغه العرب. اما الفريق الثاني وهم غير المسلمين ممن يعرفون اللغه العربيه هؤلاء اذا سمعوا قول الله تبارك وتعالى ان الدين عند الله الاسلام وسمعوا قوله عز وجل ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين تنصرف اذهانهم الى الاسلام الخاص الذي دعا اليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسبون ان رساله موسى التي يعبر عنها الان بالموسويه او اليهوديه او رساله عيسى التي يعبر عنها الان بالمسيحيه لا تدخلان في عموم الاسلام المذكور في الايتين السابقتين. فاليهود والنصارى اذا قلت لهم قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام يصور الاسلام غير رساله اخرى دين اخر غير دين المسيح او غير دين موسى عليه السلام. كلا اذا فهموا هذا المعنى الذي ذكرناه من آلفا لا ادركوا ان هذا يشمل ما جاء به موسى ويشمل ما جاء به عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. مما يؤسف له اشد الاسف ان هذه الحقيقه ليست تغيب فقط عن الاعاجم الذين لا ينطقون العربيه ولا يعرفونها ولا عن اليهود والنصارى فقط الذين هم يعني يعرفون اللغه العربيه لكن المصيبه الكبرى ان تغيب هذه الحقيقه العظمى والتي علمت من الدين بالضروره بل هي الف باء الاسلام في الحقيقه مثل هذه الحقيقه ان جميع الانبياء دينهم واحد وانهم دعاء الى دين واحد هو الاسلام. واضح فهذه للاسف الشديد قد تغيب عن كثير ممن ينتسبون الى الاسلام. وجرب وتعرف وتخبر الناس اسال كثير من الناس بالذات العوام او المنصرفون عن تعلم دينهم انصرافا كليا اذا كلمته في تكفير يهود او نصارى يقول ربنا خلقنا كلنا حتى منطق جاهل وساده جدا قل ما هو ربنا خلقهم مثل ما خلقنا. وقد يستدلون على هذا المعنى الفاسد بآيات من القرآن واضح كما سيأتي إن شاء الله. فالمهم أن بعض الجهل من المسلمين يحملون الآيتين على الإسلام الخاص ولا يقتنون إلى أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين وأنهم وأتباعهم أجمعين كانوا مسلمين. فلذلك نحتاج حتى نؤكد هذه الحقيقة إلى أن نورد شواهدها أيضا من القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى خاطب رسله الكرام عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام قائلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذه أمتكم يعني أمة هنا بمعنى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ما معنى أمتكم؟ ملتكم. نعم وإن هذه أمتكم مش الأمة يعني الشعب الأمة العربية لا الأمة هنا وإن هذه أمتكم يعني هذه ملتكم هذه ملتكم. واضح لأن كلمة أمة يوضح معاني كثيرة في القرآن. أمة أول معنى لها إيه؟ الجمع من الناس اللي هي الشعب او القوم الكثير. نعم امه من رؤنها الفتره الزمنيه وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امه بعد فتره زمنيه. نعم امه بمعنى قدوه ان ابراهيم كان امه ها الجمع لخصال الخير او القدوه. نعم امه بمعنى المله والدين كما في هذه الايه وان هذه امتكم امه واحده يعني هذه ملتكم مله واحده دينكم دين واحد هو دين الإسلام وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون يعني هذه ملتكم ملة واحدة. وقال عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. وقال عز وجل أيضا في حق الأنبياء ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى حكاية عن أول رسول وهو نوح عليه السلام أنه قال لقومه فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عز وجل عن إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال عن إبراهيم ويعقوب أيضا عليهما السلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من تته نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في شأن يعقوب عليه السلام أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وحكى عن يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وحكى عن لوط عليه السلام أنه قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير غيث من المسلمين. وقال عن موسى عليه السلام وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ما قال إن كنتم يهودا لكنه قال فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عز وجل حاكيا عن سحرة فرعون الذين آمنوا بموسى عليه السلام ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال تعالى حكاية عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقال سبحانه وتعالى حاكيا عن بلقيس قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقال سبحانه وتعالى فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. هذا يعني سليمان عليه السلام وكنا مسلمين. إلى قوله تعالى قيل لها دخول الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى في شأن عيسى عليه السلام فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون واشهد بأن مسلمون. الحواريون كانوا مسلمين. وقال أيضا عن الحواريين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفروا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال الزمخشري في قوله تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا قال المراد بإجراء هذا الصفة التعريض باليهود وأنهم بعداء عن صلة الإسلام التي هي دين الأنبياء كلهم في القديم والحديث وأن اليهودية بمعزل. يعني قوله إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا يعني كأنكم يا يهود لستم مسلمين. هذا هو المقصود من قوله يحكم بها النبيون الذين أسلموا يعني أنتم أيها اليهود في معزل عن صفة الإسلام وغير مرتبطين بصفة الإسلام. وقال ابن منظور في قوله تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا فسره تغلب فقال كل نبي بعث بالإسلام غير أن الشرائع تختلف. وقال تعالى عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى
الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. يعني أن المؤمنين منهم بدينهم حقا يقولون إنا كنا من قبل نزول القرآن مسلمين. فلما فلم يقولوا إنا كنا من قبل يهودا أو نصارى، لكن إنا كنا من قبله مسلمين.
وقال سبحانه وتعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يعني لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان، بل نؤمن بجميع الأنبياء. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام نفهم منه أنه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقبل من أحد دينا سوى دين الإسلام، وأن من في السماوات والأرض قد أسلموا لله عز وجل طوعا وكرها، وإلا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى وجميع الأنبياء مسلمون. يخاطب الله سبحانه وتعالى هذه الأمة المحمدية بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن يتحصل من كل ما سبق أن الإسلام ليس إثما، يعني ليس فقط علما على ديننا نحن، ولكن الإسلام هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، هو اسم للدين المشترك الذي هتف به جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأن هذا الإسلام يعني الطاعة والانقياد والاستسلام لله عز وجل بفعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه. ولذلك فإن الإسلام في عهد نوح عليه السلام كما ذكرنا قبل الإسلام الاستسلام والسلامة، السلامة هي الإخلاص يعني التوحيد والبراءة من الشرك، مقترنا بالإذعان والانقياد للأحكام التي يعني يأمر بها الوحي الإلهي. فكيف كان يتحقق الإسلام في عهد نوح عليه السلام؟ كان الشخص المؤمن يصبح مؤمنا مسلما إذا اتبع نوح عليه السلام، إذا آمن بكلمة النجاة وهي لا إله إلا الله نوح رسول الله. كان يعني الإنسان في قوم نوح عليه السلام حتى ينجو ويدخل في دين الإسلام، فكان مفتاح دخول الإسلام هو لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نوحا عبده ورسوله. واضح؟ يعني يوحد الله ويعبده وحده لا شريك له. كيف يعبده؟ يعبده بما يشرع على لسان نوح نبيه ورسوله. في عهد موسى عليه السلام كانت كلمة النجاة لأي رجل من قوم موسى عليه السلام أن يشهد أنه لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله. في عهد عيسى عليه السلام كانت كلمة النجاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. وهكذا في كل الرسالات، وهكذا أيضا في هذه الرسالة الخاتمة كانت كلمة النجاة وتتبقى إلى يوم القيامة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمقتضى أو كان مقتضى إيمان قوم موسى عليه السلام عبادة الله، عبادة الله وحده لا شريك له، والإيمان بالتوراة والانقياد لشريعة موسى عليه السلام. وليس الدين لموسى، الدين ليس لموسى، يعني موسى ليس مؤسسا للملة اليهودية، فالدين ليس لموسى ولكن الدين لله، الدين لله، وموسى مجرد رسول ومبلغ عن الله عز وجل. والذين اتبعوا موسى وآمنوا بالتوراة التي أنزلت عليه كانوا مسلمين خاضعين لله سبحانه وتعالى، فإنهم بهذا الإيمان والانقياد والخضوع والاستسلام لله عز وجل إنما يكونون قد أسلموا لله فيما أرادهم أن يسلموا له فيه. وتوالى رسل الله بعد موسى عليه السلام، وكان مقتضى الإسلام لله عز وجل الإيمان بالرسل جميعا وبرسالتهم إلى أن بعث الله سبحانه وتعالى عبده ورسوله عيسى المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فدعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له والانقياد لشرعه والإيمان بكتابه الإنجيل المنزل من عند الله. وليس الدين للمسيح، وإنما هو دين الله الذي أرسل به جميع رسله وأنبيائه. والذين آمنوا بالمسيح عليه السلام وبالإنجيل كانوا مسلمين خاضعين لله سبحانه وتعالى، لأنهم أسلموا لله فيما أرادهم أن يسلموا له فيه. وهكذا أيضا كان مقتضى إيمان الأمة المحمدية التصديق بتوحيد الله عز وجل وحده لا شريك له، والإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم. فليس الدين لمحمد، وليس الدين لعيسى، ولا الدين لموسى، إنما هو دين الله عز وجل، دين واحد هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. من خلال هذا العرض نخلص إلى أمور مهمة جدا. أول هذه الأمور أن خطأ تسمية بعض الناس هذا الدين الذي كنا نتحدث عنه بالموسوية أو المسيحية أو المحمدية، إنما هو الإسلام دين واحد أرسل الله به جميع الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام داعين أمامهم إليه، فكل من أجابهم كان مسلما. فلا يصح أن تقول يعني الموسوية أو المسيحية أو المحمدية، لماذا؟ أنها ليس مذهبا قد أسسه موسى وعيسى ومحمد أو عيسى أو محمد، إنما هو مجرد مبلغ ما عن رسول إلا البلاغ، كان يبلغ رسالة الإسلام. فما يصح أبدا أن نقول الموسوية ولا المحمدية ولا يعني المسيحية تعبيرا عن الدين الذي أرسل به المسيح وموسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. أيضا يعني الأمر الثاني الذي نستخرجه من هذه المقدمة عدم جواز إطلاق عبارة الأديان السماوية. لا يجوز أن نقول الأديان السماوية. لماذا؟ لأنه لا يوجد أديان سماوية. كيف تكون كلها أديان سماوية وهي متناقضة متعارضة؟ فالنصرانية تدعو إلى التكليف والشرك بالله عز وجل، واليهودية فيها التشبيه والسب الأنبياء، وفيها من الضلال والحرام. فكيف يعني نصفها جميعا بأنها أديان سماوية بصيغة الجمع؟ فهذا أيضا خطأ، فإنه لا توجد أديان سماوية متعددة، وإنما ممكن أن تقول أديان لكن لا تقول سماوية، لأن الأديان تشمل الدين الحق والدين الباطل. لكم دينكم وليا دين، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. إذا كلمة الدين ككلمة الإله فيها الحق وفيها الباطل، فيمكن أن تكون يعني تقول الأديان بالجمع، أما الأديان السماوية لا يصح، لأن السماء لم ينزل منها إلا دين واحد فقط هو دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الذي يتعدد ليست الأديان، الذي يتعدد هو الشرائع أو الرسالات. ممكن تقول الرسالات السماوية، تعني رسالة عيسى، رسالة موسى، رسالة نوح وهكذا، أو الشرائع السماوية تعني شريعة محمد أو موسى أو عيسى، فهذه تختلف وتتعدد فيما بينها. أي نعم، فالأحكام العملية تختلف بين نبي ونبي، كتفاصيل الصلاة والطهارة وأحكام الزواج والطلاق وكيفية العبادات والأحوال الشخصية والأحكام عامة. الأمر الثالث الذي نستخرجه مما مرة بطلان الفكرة الضالة الداعية إلى التفريق بين الأديان السماوية، هذه الدعوة الخبيثة التي تدعو إلى التفريق بين الأديان ويتورط فيها بعض الجهلة من المسلمين. فموضوع التقريب بين الأديان هذا لا يمكن أبدا أن يكون يعني دعوة حق، إنما هي دعوة خبيثة كي يتنازل المسلمون عن دينهم. فالدين غير قابل أن تتنازل عن أي جزئية منه، هي أمانة الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يحافظ عليها. فكيف نقول التقريب بين الأديان السماوية ونحن نؤمن أنه لا توجد أديان سماوية، إنما الدين السماوي واحد هو الإسلام؟ فمحاولة التوفيق بين الإسلام وغيره من الأديان إنما هي محاولة للتوفيق بين الحق والباطل، وبين الكفر والإيمان، بين دين أنزله الله وبين دين يعني صنعه البشر، أو أنزله الله أصلا ولكن طرأ عليه التحريف والتغيير والتبديل كاليهودية والنصرانية. فإذا كان الدين عند الله واحدا كما سبق أن بينا، فكيف يصح أن ندعو إلى التفريق بين الشيء ونفسه؟ هل يصح أن تقول ندعو إلى التفريق بين الشيء وبين نفسه؟ كلا، فالدين كله واحد، فنحن لا نحتاج لدعوة التفريق، لأنه لا يجوز أن نقرب بين الشيء وبين نفس هذا الشيء، لأنها حقيقة واحدة. إلا إذا قصرت بالتقريب، التقريب بين الحق والباطل، والتقريب بين الكفر والإيمان، فهذا ما لا يكون. الأمر الرابع أن العقيدة الوحيدة الصحيحة على وجه الأرض منذ أن بعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم إلى اليوم لا توجد إلا في الإسلام، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه من التغيير والتحريف والتبديل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه العقيدة هي نفس العقيدة التي دعا إليها الرسل الكرام في كل زمان ومكان، لا تختلف من رسول إلى رسول ولا من زمان إلى زمان. أما ما عداها من العقائد الموجودة على الأرض فهي عقائد فاسدة متعددة، وفسادها ناشئ من كونها نتاج أفكار البشر وأهوائهم. وقد يكون أصل بعض هذه العقائد صحيحا لكن التغيير والتحريف طرأ عليها، كما هو الحال في زماننا هذا بالنسبة إلى اليهودية وإلى النصرانية. يعني اليهودية يعني عقيدة عنصرية بوضعها الحالي، أنا أتكلم بوضعها الحالي عقيدة عنصرية مبنية على الاعتقاد بأنهم شعب الله المختار، وأن كل من عداه من الأمم هم بمثابة الحمير التي خلق الله لبني إسرائيل كي يركبوها ويستذلوها ويسخروها. هذه نظرة اليهود إلى كل من عداه من الجويين أو الأمميين. فلذلك اليهودية ليس فيها تبشير من اليهودية، لا يبشرون، لأن هي أديان عنصرية لابد أن تكون من نفس يهودي حتى تصير يهودية. لذلك لا نجد في اليهودية خطر التبشير باليهودية والتهويل، واضح؟ لكن نجدهم يعني خطر إيه؟ خطر افتاد عقائد الناس الآخرين حتى يفقدوهم عناصر القوة، وافتاد الأخلاق حتى يحطموا هذه الأمم قبل أن يعني يقيموا دولتهم الكبرى اللي هي مملكة يعني داود. نعم. كذلك بالنسبة للنصرانية، فإذا يعني هل يمكن أن يكون إنقاذ البشرية في ديانة كالديانة اليهودية وضعها الحالي؟ هل ممكن بالعقل الطولي أن البشرية يمكن أن يكون مخرج لها ما هي فيه من الضلال والضياع أن تنتبه إلى الديانة اليهودية؟ اليهود يقولون لا، غير مسموح لكم بولوج هذا الباب، لأننا أشرف الخلق ونحن أفضل الأمم، وديانتنا ليست مفتوحة لهؤلاء الأوباش من الأمم الأخرى. فهذه نظرة اليهود للأمم الأخرى التعالي والعنصرية. فقطعا لا يمكن أن يكون نجاة البشرية في ديانة مثل اليهودية. هل يمكن أن بغض النظر أيضا عن الأحكام الفقهية الموجودة أو العملية الموجودة في شريعة التوراة كان فيها تشديد، لأن الله عاقب اليهود بالتشديد عليهم حينما شددوا على أنفسهم فوضع عليهم الآثار والأغلال، وجاء محمد عليه الصلاة والسلام ووضع عنا الآثار والأغلال. فأيضا مما تقضى به البشرية تحمل هذه الأغلال التي عوقب بها بنو إسرائيل بسبب تعنته مع نبيه موسى عليه السلام. هل الديانة النصرانية يمكن أن تكون هي المنقذة للبشرية؟ هذا طبعا حديث يطول جدا، ولكن يعني نمر مرة سريعا أو نقطة بسيطة فقط يعني فقط نتعرض لها، وهي أن الديانة النصرانية بهذه الفلسفة الوثنية التي دخلت عليها وأفسدتها وهدمتها تماما، هذه العقيدة يعني هم يعتقدون أن النصارى يصدقون طبعا بالتوراة العهد القديم وبالإنجيل وهو العهد الجديد، فالكتاب المسمى المقدس عندهم هو مكون من العهد القديم والعهد الجديد. اليهود يؤمنون بالعهد القديم ولا يؤمنون بالتوراة بالإنجيل هي العهد الجديد، بخلاف النصارى فإنهم يؤمنون بالكتابين معا. هل يمكن أن تكون عقيدة الحق والنجاة في القلب والتسليف والفداء وكذا وكذا ثم لا يوجد لها أي أثر في العهد القديم على الإطلاق؟ يعني قضية آدم والخطيئة الأولى وتورثها للبشر ولابد القلب يحصل بعد ذلك حتى يتحرر البشر من كذا إلى آخره، هل هذا كله تكون هي عقيدة الحق ثم تموت كل هذه الأجيال البشرية وهي لا تعرف يعني هذه العقيدة الصحيحة؟ واضح. هذا أدل دليل على أن هذا الفساد في دين النصارى فساد طارئ عليها، ويكفي يعني أن النصارى كلهم يكفر بعضهم بعض ويعتقدون أن في بعضهم أنهم من أصحاب النار خالدون فيها بسبب مخالفتهم أيام في طبيعة الثالوث، وهل كل أقلوم من الأقلين الثلاثة له ذات مستقلة إلى آخره. كثير من العقائد الفاسدة يعني التي ترفضها الفطرة، عقيدة التثليث والقطيعة الأولى والصلب والفداء تعقيد يعني في تعقيد لا يمكن ابدا ان يكون فيها. ثم انها ديانه خاليه تماما من التشريع او زكاه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما في دين النصارى من الباطل اضعاف ما فيه من الحق، ما في دين النصارى من الباطل اضعاف ما فيه من الحق وحقه منسوخ فما بقي عندهم شيء. فهذا يعني فيما يتعلق بهذه الأديان. فالأديان الموجودة الآن إما أديان فرعها البشر كالبوذية والزراطشتية والمجوسية وغيرها من الأديان الضالة التي صنعت بأيدي البشر كالماركسية مهيبين النصرية دين، هذه كلها أديان لأنها طرائق في السلوك وفي الحياة وفي الاعتقاد تخالف معاريض الإسلام. واضح؟ ف يعني إما أديان الباطلة إما أديان صنعها البشر ابتداء، وإما أنها أصلا أديان سماوية لكن طرا عليها التحريف والتبديل والتغيير كاليهودية والنصرانية. لكن العقيدة الوحيدة على وجه الأرض التي يقبلها الله منذ بعث محمدا عليه السلام إلى أن تكون الساعة هي عقيدة الإسلام ورسالة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المعنى الأخير والخامس الذي نستخلصه هو أن هذه العقائد الأرضية أو المحرفة هي التي تقبل التعدد. حينما نقول كلمة أديان فيمكن أن نقول أديان الأرضية الأديان الباطلة. واضح؟ فالله عز وجل سمى الوثنية دينا، فقال سبحانه وتعالى مخاطبا مشركي قريش لكم دينكم ولي دين ولي ديني. إذا وصلت الآية تنطقها إيه؟ لكم دينكم ولي ديني بسم الله الرحمن الرحيم. واضح؟ ولي ديني يعني معناها ليس إقرارهم على الدين كما يفعل بعض الجهل إذا أراد أن يفارق شخصا يقول لهم يا عم لكم دينكم ولي دين. كلا، ليس المقصود. وقد يعني يفهمون أن نحن نقر الكفار على دينه لكم دينكم ولي دين. كلا، مقصود لكم دينكم الباطل الذي أنا بريء منه ولي ديني الذي هو دين الحق. هذه براءة من الشرك، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل. ولو كان المقصود ده التلطف كما يستعملها بعض الجهلة يعني لما وجد في صدر الصورة هذه هذا النداء القاسي الشديد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم الباطل يعني ولي ديني الحق، فأنا بريء من هذا الدين. هذا هو معنى الآية، وليس المقصود إيه يعني إقرارهم على ما هم عليه من الباطل. وقال سبحانه وتعالى أيضا حاكيا عن فرعون قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد، فتم دينه وما كان عليه قومه دينا. واضح؟ كذلك قال سبحانه وتعالى في حق يوسف عليه السلام ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في دين الملك يعني في نظام وشريعة الملك، فسماه أيضا دينا. فكل منهج يوضع للناس كي يسلكوه وينظم حياتهم وعقائدهم فهو دين، يسمى دينا. فالاشتراكية دين، النصرية دين، الوجودية دين، كل حاجة من هذه المذاهب سواء مذاهب نفسية أو فكرية أو اقتصادية تخالف دين الإسلام فهي دين يدينون به ويخضعون له، وهذا يخالف دين يعني الإسلام في شموله ونقائه وخلقه.
هذا ما تأثر اليوم من الكلام في هذه القضية،
وبهذا تقريبا نكون يعني أنهينا الكلام في مسألة تاريخ الأديان وما يكتنفها من انحرافات في الفهم، ويعني أهم النقاط التي ينبغي أن نلتفت إليها
عند دراسة هذه القضية. ما المقصود بالنظام العالمي الجديد والشرعية الدولية؟ هو ما هو جديد؟ نظام عالمي قديم جديد، أي العهد الجديد والعهد القديم كلاهما يعني باطل. فالنظام العالمي الجديد يعني ما يحتاج الكلام لشرح بعدما مرت سنوات قليلة،
ما زالت الآن على سنوات قليلة، ثلاث سنوات أو كذا من بداية انتشار هذا النظام في العالم، حصل فيه من الفساد في الأرض ما الله به عليم، ما لا يكاد يحصى. يعني منذ أن امسكت أمريكا بالزمام الأمور على الساحة الدولية ونحن نرى الفساد والظلم والقهر، يعني يكفي أن ما يسمى بالشرعية الدولية هذا صار عطاء تضرب بها بلاد المسلمين. مجلس الأمن صار مجلس تأديب للمسلمين، مجلس الأمن ما له وظيفة غير تأديب المسلمين، مجلس تأديب كمجلس التأديب في الجامعة وغير ذلك. فمجلس الأمن صار مجلس تأديب، وأمينه هو الخبيث الخائن المجرم بطرس غالي، خصم الإسلام والمسلمين. فكيف يكون القاضي الذي يتحكم في قضايا العالم الإسلامي من شرقه وغربه خصم الإسلام وعدو لدود لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كاره لأمة المسلمين وحاقد عليها؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذه أخذ عزيز المقتدر، يعني هو كل من يعني هو ليه يعني. فهو نظام قرطنة، يعني نفس نظام قرطنة القدامى، ما تغير شيء، لكن العصابات صار يحكمها زعيم عصابة واحد، ما كانوا متفرقين كما كان الخضران من قبل، لكن هي عصابة يكشف لنا الواقع طبعا يعني صدق مصداق قول الله تبارك وتعالى كيف وإن ظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كيف وإن ظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. فحتى نتعلم أن نقبل خبر الله سبحانه وتعالى ونوقن به ولا نحتاج لدليل من الواقع. كان الناس من قبل نرهق جدا معهم حتى نثبت لهم أن يعني الكفار يتأمرون على الإسلام. يقول كيف الناس يعني لطاف وناس عندهم عدل وناس عندهم كذا وكذا. كلا كشروا عن أنيابهم وظهرت الحقيقة التي كانت دفينة كما قال تبارك يعني وتعالى وما تخفي صدورهم أكبر. يكفي الخبيث جون ميجر هذا يعني البيان السري اللي هو كان بعثه دوغلاس هوجرون نعم دوغلاس فكان بعثه البيان اللي هو بيبين فيه حقيقة السياسة البريطانية فيما يتعلق بالإيه بالبوسنة والهرسك. لما انتشر المنشور هنا وزع في بعض المحاضرات السفارة البريطانية يعني تطرعت به بتكذيبه ان هذا لا اساس له من الصحة. طيب لنفرض انه ليس له اساس من الصحة. هو نفسه الرجل الخبيث هذا في حديث صحفي يعني تكلم وقال لك قالوا كيف ناس يعني توافقون على تسليح البوسنة والهرسك كي يدافعوا عن انفسهم. قالوا قال معتذرا يعني نحن نسمح للبوسنة بتسليح البوسنة لان هذا سيطول مدى الحرب. الحرب ستطول لو اعطيناهم اسلحه. يعني ايه معناه؟ نتركهم حتى يذبحوا عن اخره. فهذا هو الحل. ننتظر حتى يذبحوا جميعا. يعني حتى اسلحه دفاعيه يدافعون بها عن انفسهم من هذه المذابح. يقول نحن ما نعطيهم اسلحه حتى لا يطول امد الحرب. يعني عشان يخلصوا عليهم بسرعه وما يستغرق الامر ايه وقت طويل. لان اذا استطاعوا ان يدافعوا سيطول امد الحرب. فيعني لنا الله سبحانه وتعالى ازاء هذه الاوضاع. أما الحديث في صلاة الحاجة فلا يصح. لم يصح الحديث الوارد في صلاة الحاجة. لكن من السنة أن الإنسان قبل أن يدعو الله تبارك وتعالى يتقرب إليه عمل صالح سواء صدقة صلاة واضح. فمن هذه الحاجة يمكن أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح قبل أن تدعوه سواء كان صلاة ركعتين مثلا أو أكثر أو صيام أو قراءة قرآن أو صدقة. يعني أي عمل صالح تفعله قبل الدعاء فهذا يعني أرجى لقبوله واستجابته. والله تعالى أعلم.
أحبتنا في الله انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.